قال الإمام النسائي رحمه الله: باب التعوذ في الصلاة. وقال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن فروة بن نوفل قال: قلت لعائشة: حدثيني بشيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به في صلاته. فقالت: نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: التعوذ في الصلاة، أي الاتيان بذكر فيه الاستعاذة بالله عز وجل. وقد أورد النسائي في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت أنه قال لها
فروة
بن نوفل: حدثيني
بشيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به في صلاته.
حدثيني بشيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به في صلاته. فقالت: نعم، كان يقول في صلاته: أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. وهذا دعاء عظيم من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، فإن فيه التعوذ من شر ما عمل الإنسان، أي ما حصل منه من أمور سيئة عملها وهو لا ينبغي له أن يعملها ومن شر ما لم يعمل، يعني من الأمور التي طلب منه أن يعملها وهو لم يعملها، أي ما فعل من السيئات وما ترك من الحسنات، ما فعل من الأمور التي لا يجوز فعلها وما لم يفعله من الأمور التي يطلب فعلها. هذا دعاء عظيم شامل من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، ومن الأدعية الجامعة التي تشمل كل إخلال فيما يتعلق بارتكاب المحظورات وفيما يتعلق بعدم القيام بفعل ما هو واجب ومطلوب، لأن الإنسان مطلوب منه أن يعمل كل ما هو خير وأن ينتهي وأن يبتعد عن كل ما هو شر. فإذا استعاذ الإنسان من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل، معناه أنه استعاذ من فعله لأمور منكرة هي من قبيل السيئات ولما حصل منه من الإخلال والتقصير في أمور مطلوبة منه هي فعله للحسنات التي حصل منه الإخلال والتقصير فيها. فهو دعاء عظيم من جوامع الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وأدعية الرسول عليه الصلاة والسلام جوامع، ولهذا فإن المسلم عليه أن يحرص على معرفة الأدعية التي جاءت عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، سواء كان مما يدعى به في الصلاة أو في غير الصلاة، لأن الأخذ بالأدعية النبوية فيه العصمة وفيه السلامة، لأنها كلام الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأما الأدعية التي يأتي بها الإنسان من نفسه وليست مأثورة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنها تحتمل أن تكون سليمة ويحتمل أن تكون محتملة على خطأ ومخالفات ووقوع في أمور محذورة، ولكن العصمة والسلامة بلا شك إنما هي بما أثر عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأدعية الرسول عليه الصلاة والسلام كما أن السلامة فيها محققة، لأنها كلام الذي لا ينطق عن الهوى ولأنها كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم، فأيضا هي جوامع، بالإضافة إلى كون فيها السلامة أيضا هي جوامع مشتملة على معاني واسعة، مع أن ألفاظها قليلة فهي قليلة المبنى واسعة المعنى. وهذا هو معنى كون كلمه عليه الصلاة والسلام جوامع، وكون الأدعية التي يدعو بها هي من الجوامع. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي:
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم.
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم هو ابن مخلد المشهور ببراهوية الحنظلي، وهو ثقة ثبت مجتهد، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهي من أعلى صيغ التعديل وأرفعها، وهو محدث فقيه، إمام مشهور، إمام في الفقه وإمام في الحديث، وقد وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا من ماجه فإنه لم يخرج له شيئا.
قال حدثنا جرير.
قال حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد الضبي والكوفي، وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن منصور.
عن منصور بن المعتمر الكوفي، وهو ثقة حديثه أيضا عند أصحاب الكتب الستة، وهو من أقران الأعمش. منصور بن المعتمر الكوفي من أقران الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي.
عن هلال بن يساف.
عن هلال بن يساف. عن هلال بن يساف وهو ثقة أخرج حديثه
البخاري
تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.
عن فروة بن نوفل.
عن فروة بن نوفل، وقد اختلف في صحبته، وقيل إن الصحبة إنما هي لأبيه، وحديثه
عند مسلم والأربعة
أخرجه مسلم وأصحاب السنن الأربعة. وحديثه أخرجه مسلم وأصحاب السنن الأربعة هكذا؟
في التقرير الترمذي ما في، لكن نص عليه التهذيب.
نص عليه التهذيب؟
تهذيب
الكمال؟
إي نعم.
أخرجه مسلم وأصحاب السنن الأربعة.
عن عائشة.
عن عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق، التي هي ذات المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، والتي هي من أوعية السنة، والتي حفظت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما الأحاديث المتعلقة في البيوت، والتي لا يطلع عليها إلا أهل البيت، التي لا يطلع عليها إلا أمهات المؤمنين مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيما يتعلق بالأمور الخاصة التي لا يطلع عليها إلا أمهات المؤمنين، فإنها حفظت الشيء الكثير وروت الشيء الكثير عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بأمور البيت وفي غيرها، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من أصحابه الكرام، وهم ستة رجال وامرأة واحدة، هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وقد قال السيوطي في هؤلاء السبعة في ألفيته، والمكثرون في رواية الأثر، أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. وزوجة النبي المراد بها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق، أنزل الله عز وجل في براءتها مما رميت به من الإفك آيات تتلى في كتاب الله عز وجل في أوائل سورة النور، فمن رماها بالإفك فإنه يعتبر مكذب للقرآن ويعتبر كافرا ليس من المسلمين، لأن من قال إنها واقعة في الإفك الذي رميت به وقد برأها الله عز وجل وأنزل براءتها في كتابه الكريم، فإنه يكون مكذبا بهذه الآيات التي أنزلها الله على رسوله الكريم، وفيها براءة لأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وكان من نبلها وفضلها رضي الله تعالى عنها أنها مع إنزال الآيات في براءتها، وفي ذلك إظهار لفضلها، كانت تتواضع لله عز وجل، وكانت تقول: وكنت أتمنى أن يرى النبي عليه الصلاة والسلام في منامه رؤيا يبرئني الله بها. ومن المعلوم أن الرؤيا رؤيا الأنبياء وحي، فهي تريد أن يحصل وحي في براءتها عن طريق الرؤيا، وكانت تستهون نفسها وتقول: ولا شأني في نفسي أهون من أن ينزل الله فيه آيات تتلى، ولا شأني في نفسي أهون من أن ينزل الله تعالى فيه آيات تتلى، فهؤلاء هم أولياء الله حقا الذين جمعوا بين الكمال والتواضع لله عز وجل, أحسنوا لله وقاموا بما هو مطلوب منهم, ورفع الله شأنهم وأعلى ذكرهم, ومع ذلك يحصل التواضع منهم لله عز وجل, كما وقد قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من تواضع لله رفعه الله, من تواضع لله رفعه الله. فهي تقول: ولا شأن في نفسي أهون من أن ينزل الله تعالى في آيات تتلى. وهذا من تواضعها ومن فضلها ونبلها رضي الله تعالى عنها وأرضاها.
قال نوع آخر: وقال أخبرنا محمد بن بشار عن محمد قال حدثنا شعبة عن أشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر فقال: نعم, عذاب القبر حق. قالت عائشة: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة بعد إلا تعوذ من عذاب القبر.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي نوع آخر أي من التعوذ في الصلاة, نوع آخر من التعوذ في الصلاة, وأورد فيه حديث عائشة رضي الله عنها وأنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر فقال: نعم, عذاب القبر حق. قال: نعم, عذاب القبر حق. وقالت: فما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد إلا تعوذ بالله من عذاب القبر. فهذا الحديث يدلنا على أن على التعوذ بالله من عذاب القبر, وأنه يتعوذ فيه بالصلاة. ومن المعلوم أن التعوذ في الصلاة والذكر والدعاء في الصلاة إنما يكون في موضعين: في السجود وفي التشهد الأخير قبل السلام. هذان هما الموضعان اللذان يكثر فيهما الدعاء ويؤتى فيهما بالدعاء, ويتخير الإنسان فيه من الدعاء ما شاء. وقد جاء في الحديث بالنسبة للسجود: أما الركوع فعظموا فيه الرب, وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. وجاء في الحديث الذي مر: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه ما شاء, أعجبه إليه فيدعو به. يعني معناه أنه يدعو الإنسان في التشهد الأخير قبل السلام, ويدعو أيضا في السجود, فيستعيذ بالله عز وجل في صلاته سواء كان ذلك في السجود أو في التشهد قبل السلام, لأن السجود طلب أو أرشد فيه النبي عليه الصلاة والسلام إلى الإكثار من الدعاء, وكذلك أيضا التشهد الأخير جاء ما يدل على الدعاء فيه, وأن الإنسان يتخير من الدعاء يعجبه إليه. وسؤال أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن عذاب القبر يدلنا على ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم من الحرص على معرفة الأحكام ومعرفة أمور الدين أصوله وفروعه, فكانوا يسألون عن الأصول والفروع, وهذا من السؤال عن أصول الدين, لأن هذا من الأمور العقدية, وهو من الإيمان بالغيب الذي لا يعرف العلم به إلا عن طريق الوحي, وهو من جملة الأخبار التي يخبر بها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام عن أمور مستقبلة. ومن المعلوم أن من مقتضيات أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطاع في كل ما يأمر به, وأن ينتهى عن كل ما ينهى عنه, وأن يصدق في كل ما يخبر به, وأن لا يعبد الله إلا طبقا لشريعته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فإن هذا الذي هو الإيمان بعذاب القبر والتصديق بعذاب القبر هذا من التصديق بأخباره عليه الصلاة والسلام, ومن الإيمان بالغيب الذي امتدح الله أهله وأثنى عليهم في أول سورة البقرة, حيث قال: ألف لام ميم, ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فهذا من الغيب الذي يجب الإيمان به. وقد جاءت الأحاديث الكثيرة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه في عذاب القبر وإثباته, بل جاء القرآن الكريم في إثبات ذلك في قول الله عز وجل في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فإن هذه الآية تدل على عذاب القبر وأن آل فرعون يعذبون في قبورهم حتى تقوم الساعة، وإذا قامت الساعة ينتقلون من عذاب شديد إلى عذاب أشد. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقد جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد وغيره من حديث البراء بن عازب الحديث الطويل في عذاب القبر، وأن وفي آخره أن المؤمن يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها، والكافر يفتح له باب إلى النار فيأتيه من حر من حرها وسمومها فيأتيه من حرها وسمومها. فهذا فيه بيان إثبات عذاب القبر، وهو ثابت في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، واستعاذة النبي عليه الصلاة والسلام منه والإرشاد إلى التعوذ منه، وبيان أن عذاب القبر حق، بيان أن عذاب القبر حق يدل على إثباته وأنه يجب التصديق به. ومن كان أهلا لأن يعذب في قبره فإنه يصل إليه عذاب القبر، وإن لم ندرك كيفية وصوله لأن هذا من الأمور الغيبية التي يجب التصديق بها، ولا يكون الإيمان مبنيا على المشاهدة والمعاينة، بل الإنسان يؤمن بالخبر إذا جاء عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وإن لم يعرف الكنه والكيفية. لأن عذاب القبر ونعيم القبر ليس من جنس ما يعقل في الدنيا ويشاهد في الحياة الدنيا، فقد يفتح القبر وقد تفتح القبور ولا يوجد فيها لا جنة ولا نار، لكن لا يمنع وجود الجنة والنار، لكن الإنسان لم يطلعه الله عز وجل على ذلك، لم يطلع الله عز وجل البشر على ذلك. وقد أطلع نبيه عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث: لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع، لولا أن لا تدافنوا، الحديث في صحيح مسلم: لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. وقد أخفاه الله على الناس بحكمة، وهي أن يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب، لأنه لو كشف للناس ما يجري في القبور ما يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب، لكن صار ذلك خفية. ولهذا لما كانت الحيوانات غير مكلفة كانت تسمع كما جاء في الحديث، أنه يعني يحصل منه عندما يعذب في قبره وعندما يصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنس والجن، ولو سمع الإنسان لصعق. الله سبحانه وتعالى أطلع البهائم على ذلك ومنع ولم يطلع الإنس والجن على ذلك لأنهم مكلفون، فكان في عدم إطلاعهم التمييز بين من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب، من يصدق بالأخبار ومن يكذب بالأخبار، ولا يؤمن إلا بالمشاهدة والمعاينة. فعذاب القبر حق، ومن كان أهلا لعذاب القبر فعذاب القبر يصل إليه سواء قبر أو لم يقبر، وسواء أحرق وذر في الهواء أو أكلت في الحيتان أو أكلت في السباع، الله عز وجل قادر على أن يوصل إلى جسد الإنسان العذاب على الكيفية التي يعلمها سبحانه وتعالى. ولو فتح عذاب القبر، لو فتح القبر ما يرى الإنسان جنة ولا نار، لكن هذا لا يمنع ولا يجعل الإنسان لا يؤمن، بل يؤمن، لأن أمور الآخرة ليست من جنس أمور الدنيا، ليست من جنس ما يشاهد الناس في الدنيا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما عرض عليه الجنة والنار وهو يصلي بالناس الكسوف، هو رآها ورأى عناقيد العنب ومد يده ليتناول منها، والصحابة وراءه يرونه، يرون اليد الممدودة ولا يرون الذي مدت إليه. أطلع نبيه ولم يطلع الصحابة، وكلهم في مكان واحد. الرسول صلى الله عليه وسلم رأى الجنة التي عرضت عليه ورأى النار التي عرضت عليه، والصحابة ما رأوا هذا الذي رأه الرسول صلى الله عليه وسلم، بل رأوا يده ممدودة كأنه يتناول شيئا، وسألوه بعد ذلك فقال إنه رأى الجنة عرضت عليه ورأى عناقيد العنى المتجلية فأراد أن يأخذ منها عنقودا، قال ثم تركت ولو أخذت منه لأكلت ما بقيت الدنيا، لو أخذ عنقودا لأكل الناس منه إلى نهاية الدنيا، هذا نعيم الآخرة. لكن الله عز وجل شاء أن لا يكون نعيم الآخرة في الدنيا بل يكون في الآخرة، بل يكون في الآخرة، وهذا العنقود لو أخذ منه النبي صلى الله عليه وسلم لأكل الناس منه إلى نهاية الدنيا، هذا هو نعيم الآخرة. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى العناقيد ورأى الجنة ورأى النار، والصحابة وراهم ما رأوا، وهو عليه الصلاة والسلام أطلعه الله على ما يجري في القبور من حيث أنه يسمع العذاب، وهم لم يطلعهم على ذلك، حيث قال لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. فحديث عذاب القبر كثيرة متواترة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ويجب الإيمان بها، ولا يتوقف الإيمان على المشاهدة والمعاينة، وأن الإنسان يقول لو فتحنا القبر ما وجدنا نعيم ولا وجدنا جنة ولا نار، والذي أكلت السباع كيف يصل إليه العذاب، والذي أكلت الحيتان كيف يصل إليه العذاب. الله عز وجل يقول قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، ويعيد الأجساد من تلك الذرات التي اختلطت بالتراب، والذي يعاد يوم القيامة هو الجسد الذي كان في الدنيا، مو جسد جديد، الذي يعاد عند البعث هو الجسد الذي كان في الدنيا، لأنه هو الذي أحسن وأساء فينعم ويعذب، ما يوجد جسم جديد ينعم ويعذب وما حصل منه إساءة، وإنما الذي يعذب هو نفس الجسد الذي حصل منه إساءة. وقد بيّن الله ذلك في كتاب العزيز، اليوم نختم على أفواههم وتكلمون أيديهم وتشهد أرجلهم، الأيدي تشهد والأرجل تشهد، إذن الأيدي تشهد الأيدي في الدنيا والأرجل الأرجل في الدنيا، الأرجل التي مشت إلى المعصية والأيدي التي فعلت المعصية. فالبعث يكون للأجساد التي كانت في الدنيا، والعذاب يكون على الأجساد التي كانت في الدنيا، والنعيم يكون على الأجساد لأنها هي التي أحسنت وهي التي أساءت، والإحسان يكون على الجسد الذي أحسن والروح التي أحسنت، والعذاب يكون على الروح التي أحسنت والجسد الذي أحسن، لأن العمل سواء كان خيرا أو شرا بمجموع الروح والجسد، ليس من الروح وحدها ولا من الجسد وحده، ليس من الروح وحدها ولا من، ولهذا ينعم تنعم الروح والجسد ويعذب الروح والجسد، ويعذب الروح والجسد، والعذاب يصل إلى من يستحقه سواء قبر أو لم يقبر، أكلت السباع أو أكلت الحيتان أو أحرق وذر في الهوى. الله عز وجل يوصل إلى العذاب من يوصل العذاب إلى من يستحق العذاب. ثم من الأمور التي يمكن أن نتبينها في الدنيا، وهي مشاهدة معاينة حاصلة بالنسبة للإنسان في الأمور الدنيا، وهي توضح يعني أن عذاب القبر يمكن أن ينعم المنعم ويعذب المعذب، وقد يكونان في قبر واحد، هذا في نعيم وهذا في جحيم، وهذا ما يصل إليه نعيم هذا وهذا ما يصل إليه جحيم هذا، العذاب ما يصل إلى المنعم والنعيم ما يصل للمعذب، وهم في قبر واحد مدفونين مع بعض. والله تعالى على كل شيء قدير. في الدنيا شيء يوضح هذا، وهو ما يجري في النوم، ينام الاثنان أو شخصان في غرفة واحدة، بل يكونان في لحاف واحد، الزوج والزوجة ينامان في لحاف واحد، ثم كل واحد منهم يقوم من نومه، واحد منهم منعم واحد معذب، واحد منهم رأى أنه يأكل من الفواكه ويتمتع بالنعيم، ثم يقوم ولعابه يسيل، يقوم ولعابه يسيل، يعني مسرور بالشيء الذي حصل له في هذا النوم، والثاني بجواره يرى أن السباع تلاحقه والحيات تنهشه والعقارب تلسعه، ثم يقوم وهو في ذعر وفي خوف وريقه ناشف من شدة ما حصل له في النوم من يعني هذا الأمر الذي حصل للروح. يعني ومن المعلوم أنه إذا كان هذا حصل في الدنيا، مع أن هذا بجوار هذا وهذا ما درى عن نعيم هذا وهذا ما درى عن
في الآخرة من باب أولى. هذا يبين لنا أمور الآخرة, والإنسان يجب عليه أن يصدق بكل ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام, وبذلك يكون محققا شهادة أن محمد رسول الله. أما إذا لم يصدق بأخبار الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه لم يكن محققا لمعنى أشهد أن محمد رسول الله, لأن أشهد أن محمد رسول الله تعني أن يصدق في كل ما يخبره به, أن يصدق في كل ما يخبره به, وأن ينتهى عن كل ما ينهى عنه, وأن يفعل كل ما يأمر به, وأن لا يعبد الله إلا طبقا لشريعته, لا يعبد بالبدع والمنكرات والمحدثات والخرافات والأمور التي ما أنزل الله بها من سلطان, وإنما يكون الإنسان عمله مبنيا على أساس متين ومتوفر فيه شرطان هما إخلاص العمل لله وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم, فيكون العمل خالصا لوجهه سبحانه وتعالى ومطابقا لسنة نبيه محمد عليه الصلاة والسلام, لا يكون مبتدعا محدثا من محدثات الأمور التي حذر منها رسول الله عليه الصلاة والسلام, حيث قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة من بدعة وكل بدعة ضلالة وكل بدعة ضلالة. ثم أيضا قوله عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا ما ليس منه ورد, وقال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالمسلم يحقق مقتضى أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصدق الأخبار ويمتثل الأوامر ويجتنب النواهي وتكون عبادته طبقا لما شرعه رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم هذا وقبل حق
نعم
هذا وقبل حق أشفعله. ثم قالت
فما
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة بعد إلا تعوذ بالله من عذاب القبر. وقولها فما رأيت رسول الله تعوذ صلى صلاة يعني إما أن تكون إما أنه شرع يعني له التعوذ يعني من ذلك الوقت, أو أنه كان موجودا من قبل ولكنها ما فطنت له ولا تنبهت إلا بعد ما سألت هذا السؤال وأجاب بهذا الجواب. يعني يحتمل هذا ويحتمل هذا, يحتمل أن يكون التعوذ بالله من عذاب القبر موجود في صلواته من قبل وما كانت فطنت لذلك, وإنما فطنت لما سألت وأجابها هذا الجواب, ويحتمل أنه إنما كان أوحي إليه أن يتعوذ في الصلاة في ذلك الوقت الذي حصل سؤالها فيه سؤالها إياه وأجابها بأن عذاب القبر حق وأنه كان يتعوذ في صلاته من عذاب القبر. أما إسناد الحديث فيقول النسائي
أخبرنا محمد بن بشار
أخبرنا محمد بن بشار هو الملقب بن دار البصري وثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة روى عنه مباشرة وبدون واسطة عن محمد, ومحمد هنا غير منسوب, يروي عنه محمد بن بشار ويروي هو عن شعبة, وإذا جاء محمد غير منسوب يروي عنه محمد بن بشار ويروي عن شعبة فالمراد به محمد بن جعفر الملقب غندر, محمد بن جعفر الملقب غندر وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن شعبة وابن الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وهي من أعلى صيغ التعديل وأرفعها, وحديث شعبة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أشعث
ابن أبي الشعثاء, عن أشعث ابن أبي الشعثاء المحاربي الكوفي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة, يروي عن أبيه أبو الشعثاء وهو أسود وهو سليم بن أسود وهو سليم بن أسود المحاربي الكوفي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن متروك
عن مسروق بن الأجدع الهمداني الكوفي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن عائشة.
عن عائشة وقد مر ذكرها في الإسناد الذي قبل هذا.
قال أخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثني أبي عن شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم من المغرم؟ فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف.
ثم ورد النسائي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ بالله في الصلاة،
كان يدعو في الصلاة اللهم
إني كان يدعو في الصلاة يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والمات،
اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم،
اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. يعني هذا حديث من الأحاديث المشتملة على تعوذ النبي عليه الصلاة والسلام عن يعني تعوذه بالله عز وجل من أمور متعددة، من عذاب القبر.
نعم،
من عذاب القبر، وقد وهو الذي مر في الاسناد في الحديث الذي قبل هذا عن عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها، ومن فتنة المسيح الدجال. المسيح الدجال هو الرجل الذي يخرج في آخر الزمان ويحصل على يديه أمور عجيبة وأمور غريبة تجعل الناس يخدعون فيه ويفتنون فيه فيتبعونه، والذي يوفقه الله عز وجل يعصمه الله عز وجل من الدجال وفتنته. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى الاستعاذة بالله من فتنة المسيح الدجال. والمسيح الدجال هو الرجل الذي تواترت بذكره الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنه يخرج في آخر الزمان، وأنه يطوف البلاد، وأنه يدخلها إلا مكة والمدينة، فإن الملائكة تحرسها وتمنعه من دخولها، ولكنه يقيم في أطرافها وفي خارجها، فترجف المدينة ثلاث رجفات يخرج إليه كل كافر وكافرة وكل منافق ومنافقة، يخرج إليه كل كافر وكافرة ومنافق ومنافقة يخرجون إليه ويلحقون به، وإن كانوا ليسوا عنده، ولكن هذه الرجفة الرجفات الثلاث تجعل هؤلاء الذين هم من أتباعه يلحقون به ويخرجون. والأحاديث متواترة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي كثيرة جدا في الصحيحين وفي غيرها من كتب السنة. وكذلك أيضا يحصل على يديه أمور، يأتي بجنة ونار، ويفتن الناس يعني بما يحصل على يديه وبما معه من تلك الخوارق التي يفتتن بها الناس، وهي فتنة يفتن الله عز وجل بها من شاء من عباده الموجودين في ذلك الوقت، الموجودين في ذلك الوقت الذي هو خروجه. ثم بعد ذلك ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام من السماء، ويأتي ويصلي في المسجد الأقصى، ثم يخرج ويلحق به بباب لد من أرض فلسطين، فيقتله بيده ويري الناس دمه بحربته. وعند ذلك ينتهي هذا الرجل الذي هو صاحب هذه الفتنة التي جاءت الأحاديث المتواترة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بالتعوذ بالله منها، التعوذ بالله من فتنته، لأنه يأتي بأمور عجيبة يعني تذهل الناس، ومن لم يوفقه الله عز وجل فإنه يخدع ويغتر بما يحصل على يديه وبما يجري وبما يرى معه من الأمور التي هي من خوارق العادات. تحصل الابتلاء والامتحان لمن شاء الله عز وجل من عباده. ولهذا جاءت الأحاديث وأنه ليس هناك فتنة أعظم من فتنة المسيح الدجال. فالإيمان بهذا الخبر أو الخبر المتواتر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من وجود الدجال وخروجه في آخر الزمان وما يحصل على يديه هذا من الإيمان بالغيب التي يجب التصديق بها، وأنه لا بد وأن يوجد هذا الشخص ولا بد وأن يخرج على الناس في ذلك الوقت الذي شاء الله تعالى أن يخرج، ثم يحصل منه ما أخبر به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ويفتتن به من يفتتن، ويعصم الله منه من يعصم من عباده الذين سلمهم من الافتتان به. ومن فتنة المحيا والممات، وهذا أيضا دعاء عام، وهذا عموم بعد خصوص، عموم أو تعميم بعد تخصيص، لأن فتنة المسيح الدجال هي من فتنة المحيا، لكن هذا الدعاء يشمل التعوذ من سائر الفتن، ويدخل فيها فتنة المسيح الدجال، فيكون ذكرها بعد ذكر المسيح الدجال من ذكر العام بعد الخاص، من ذكر العام بعد الخاص، لأن هذه من فتن الحياة التي هي فتنة المسيح الدجال، لكنها عام، يعني تشمل الفتن التي تحصل في الحياة كلها تشملها فتنة الحياة. وفتنة الممات أيضا منها ما يجري في القبر من السؤال والعذاب وما إلى ذلك، كل هذا أيضا من فتنة الممات. ففيه أدعية خاصة في الحياة وفي الموت، ودعاء عام يشمل ما يجري في الحياة من الفتن وما يجري في الموت وبعد الموت من الافتتان. وأعوذ بك من المأثم والمغرم. المأثم هو الوقوع في الإثم أو الأعمال التي تؤدي إلى الإثم، وأما المغرم وفسر بأنه الذنوب والمعاصي، ولكن الحديث أو ما جاء في الحديث من تفسيره بأن المراد به الدين والغرم الذي يتحمله الإنسان ويبتلى به الإنسان من الديون التي يتحملها، آخر الحديث يدل ويفسر المراد بهذا المغرم، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل له ما أكثر ما تتعوذ من المغرمي، قال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. يعني يترتب على هذه الأمور الغير الطيبة، وهي حصول الكذب في الحديث وحصول إخلاف الوعد، وحصول إخلاف الوعد، يعني هذا من أضرار ومن الأمور التي تترتب على المغرم وعلى تحمل الديون. ولهذا هذا فيه تنفير من الوقوع في الدين، لكن الدين الذي يكون ليس هناك أمر يقتضيه وليس هناك ضرورة تلجي إليه. وأما إذا كان الإنسان يستدين وعنده وفاء أو عنده قدرة على وفاء في المستقبل، ويعلم أن أمام شيء سيأتيه في وقت، يعني في وقت لاحق وفي وقت المستقبل، فيستدين لأنه ما عنده شيء في الوقت الحاضر ولكنه سيأتيه بعد كذا من الأشهر مال في مقابل كذا أو ما إلى ذلك مما يعلمه مما سيصل إليه في المستقبل، لا بأس بذلك ولا مانع منه. لكن كون الإنسان يستدين ويحمل نفسه أشياء لأمور ليس هناك داعي إليها وليس هناك حاجة إليها، فإن هذا يحمل نفسه حقوق الناس، ويترتب على ذلك مثل هذه المفاسد التي أرشد إليها الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وهي الكذب في الحديث وإخلاف الوعد. فهذه من الأدعية الجامعة التي هي من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا عمرو بن عثمان،
نعم،
أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي، وهو صدوق أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه، أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه، يروي عن أبيه
عثمان بن سعيد
بن كثير بن دينار الحمصي، وهو ثقة أخرج له أيضا أبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن شعيب.
عن شعيب وهو ابن أبي حمزة. شعيب بن أبي حمزة الحمصي وهو ثقة ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن الزهري.
عن الزهري وهو محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله محمد بن مسلم محمد بن مسلم بن عبيد الله ابن عبد الله ابن الحارث محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله ابن الحارث ابن زهرة بن كلاب ينتهي نسبه إلى جده زهرة بن كلاب يلتقي نسبه مع نسب الرسول عليه الصلاة والسلام بجد النبي صلى الله عليه وسلم كلاب لأن قصي بن كلاب أخو زهرة بن كلاب يلتقي نسبه مع نسب النبي عليه الصلاة والسلام بكلاب بن مرة جد النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا ينسب ويقال له الزهري نسبة إلى جده زهرة بن كلاب جده الذي هو الزهري نسبة إلى جده ذاك الأعلى يعني في النسب وينسب أيضا إلى جده شهاب فيقال ابن شهاب مشكور بهاتين النسبتين وقال له الزهري نسبة إلى زهرة بن كلاب ويقال ابن شهاب نسبة إلى جده شهاب والمراد بجده يعني ليس جده هو لأنه يعتبر جد جده لأنه محمد بن مسلم ابن
عبيد الله
محمد بن مسلم ابن عبيد الله
ابن عبد الله
ابن عبد الله ابن شهاب فهو جد جده لأن جده عبيد الله وعبيد الله جده شهاب فهو ينسب إلى جد من أجداده يقال له ابن شهاب ويقال له الزهري وهو إمام جليل ثقة محدث فقيه مكثر بالرواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي أسند إليه الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه جمع السنة وتدوينها وقال فيه السيوطي في الألفية أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر والمراد بالتدوين التدوين بتكليف من السلطان وإلا فإن التدوين في أمور في أعمال فردية وجهود خاصة من غير تكليف من السلطان موجود في زمن الصحابة وموجود في زمن التابعين وعبد الله بن عمر كما جاء في الحديث عن جاء في الأثر عن أبي هريرة أنه كان يكتب ولا أكتب يعني ما أنه كان يكتبون السنة ويكتبونها لكن الذي حصل من عمر من الزهري هو الجامع بتكليف من ولي الأمر تكليف من السلطان وحديث الزهري عند أصحاب كتب الستة وهو من صغار التابعين الذين أدركوا صغار الصحابة من صغار التابعين الذين أدركوا صغار الصحابة
قال أخبرنا عروة بن الزبير
قال أخبرنا عروة بن الزبير بن العوام وهو ثقة فقيه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة المشهورين في عصر التابعين وهم عروة بن الزبير بن العوام وسعيد بن المسيب وخارجه بن زيد بن ثابت وعبيد الله بن عبد الله بن عثمة بن مسعود وسليمان بن يسار والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق هؤلاء ستة والسابع فيه ثلاث أقوال قيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام وقيل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب هؤلاء سبعة اشتهروا بهذا اللقب وهو لقب الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين فإذا جاء مثل المسائل يقولون قال بها الفقهاء السبعة ولا يسمونهم اكتفاء بهذا اللقب الذي يشملهم وهؤلاء هم المعنيون بهذا اللقب وعروة بن الزبير الذي معنا في هذا الإسناد هو واحد من فقهاء المدينة السبعة يروي عن خالته عائشة أم المؤمنين لأن أمه أسمى بنت أبي بكر وخالته عائشة بنت أبي بكر رضي الله تعالى عن الجميع فهو يروي عن خالته عائشة وعائشة مرة ذكرها في الأسانيد الماضية
قال أخبرني محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي عن المعافى عن الأوزاعي حا قال وأخبرنا علي بن خشرم عن عيسى بن يونس واللفظ له عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن محمد بن أبي عائشة قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال، ثم يدعو لنفسه بما بدا له.
ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا تشهد أحدكم فليدعو بأربع
فليتعوذ
بالله من أربع، فيقول
من عذاب جهنم
وعذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال، ثم يدعو لنفسه بما شاء
بما بدا له.
هذا الحديث مشتمل على التعوذ من هذه الأمور الأربعة: من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ومن عذاب جهنم. هذه الأربع أرشد النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بأنه يتعوذ بالله منها بعد التشهد، يعني في آخر الصلاة في التشهد الأخير، بعد التشهد الأخير، بعد التشهد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وقبل السلام. والحديث فيه الأمر للتعوذ بالله منها، وقد حمله بعض الفقهاء على الوجوب، ومن وجمهورهم حملوه على الاستحباب، وكونه جاء فيه الأمر حتى ولو لم يقل بالوجوب، فإن إرشاد النبي عليه الصلاة والسلام إلى التعوذ بالله من هذه الأربع، وكون البعض قال بالوجوب، هذا يجعل المسلم يهتم بها ويحرص عليها، أي الاستعاذة بالله عز وجل منها، أي هذه الأربع: من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والمات ومن فتنة المسيح الدجال. وإسناد الحديث يقول النسائي
أخبرني محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي
وهو ثقة حافظ أخرج حديثه النسائي، يروي عن المعافى بن عمران. المعافى هو بن عمران الموصلي، وهو ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي. البخاري وأبو داود والنسائي
عن الأوزاعي.
عن الأوزاعي وهو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي أبو عمرو، فقيه أهل الشام، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو ممن وافقت كنيته اسم أبيه، فأبوه عمرو وكنيته أبو عمرو، وهذا من أنواع علوم الحديث التي مرت بنا في المصطلح، وفائدة معرفتها ألا يظن التصحيح فيما لو ذكر بلقبه بدل نسبته، لو ذكر بكنيته بدل نسبته، فإن من لا يعرف يظن أنه أن فيه تصحيح، مع أنه لا تصحيح. فإذا قيل عبد الرحمن أبو عمرو أو قيل عبد الرحمن بن عمرو، النتيجة واحدة: هو عبد الرحمن أبو عمرو وهو عبد الرحمن بن عمرو، فلا تصحيف بين كلمة ابن وأبي، بل هو أبو عمرو وهو ابن عمرو، فسواء قيل فيه عبد الرحمن أبو عمرو الأوزاعي أو قيل عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، النتيجة واحدة، شخص واحد، ولا تصحيف بين ابن وأبي، بل هو أبو عمرو وهو ابن عمرو. و يروي عمن؟
قال حول الاسناد، قال واخبرنا
ثم حول الاسناد، قال حاء، وهذه حاء التحويل، وهي التحول من اسناد الى اسناد، اي انه يمشي في الاسناد ثم ياتي بكلمه حاء ثم يرجع من جديد وياتي باسناد اخر حتى يتلاقى الاسنادان الاول والثاني، ثم يستمر الى النهايه، فيكون الاسناد جاء من طريقين يلتقيان عند شخص معين، ثم يتوحد الطريق بدل ما كان طريقين يتحد الطريق بعد ذلك حتى يصل إلى منتهاه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا حول الإسناد إلى إسناد آخر فقال أخبرنا علي بن خشرم. علي بن خشرم شيخ آخر من مشايخه وهو علي بن خشرم المروزي وهو ثقة خرج حديثه مسلم والترمذي والنسائي مسلم والترمذي والنسائي وذكر وعلي بن خشرم هذا من المعمرين وقد ذكر في ترجمته أنه قال صمت 88 رمضانا يعني معناه صام 88 سنة يعني معناه أنه من حين سواء كان قد احتلم أو لم يحتلم يعني لأن الصيام يوجد قبل الاحتلام لكنه صام هذه السنين وهي 88 سنة وهو يصوم 88 سنة وهو يصوم يعني معناه أنه من المعمرين.
عن عيسى بن يونس
عن عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي عيسى بن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي وهو ثقة مأمون أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
قال واللفظ له
قال واللفظ له أي للشيخ الثاني يعني الإسناد الثاني يعني ذكر إسنادين فهو ذكر الذي اللفظ بالنسبة للإسناد الأول الإسناد الثاني وليس الإسناد الأول. بعدين من يلتقي عنده
يلتقي يعني عند الأوزاعي المعافى
نعم عند الأوزاعي يعني التقيا عند الأوزاعي. أيوة
قال عن الأوزاعي عن حسان بن عطية
الأوزاعي يقول أخبرنا حسان بن عطية وحسان بن عطية ثقة أخرج له
الجماعة
أخرج له أصحاب الكتب الستة
ثقة فقيه عابد
أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن محمد بن أبي عائشة
عن محمد بن أبي عائشة محمد ابن ذي عائشة وقيل أن أبوه عبد الرحمن وهو حجازي ثقة
ليس به بأس
حجازي ليس به بأس وليس به بأس مثل صدوق يعني في اصطلاح الحافظ بن حجر كما في التقريب في أوله لا بأس به وليس به بأس هي بمنزل الصدوق. وقد ذكرت أن بعض المحدثين وهو يحيى بن معين يطلق لا بأس به بمعنى ثقة يعني لأن لا بأس به عند ابن معين توثيق تعادل كلمة ثقة عند غيره وهذا اصطلاح وكما يقولون إذا فهم الاصطلاح فلا مشاحة في الاصطلاح. وحديثه أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم
أبو داود والنسائي وابن ماجه
أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه ما خرجه البخاري في الصحيح ولا الترمذي.
نعم
عن أبي هريرة
عن أبي هريرة
عن أبي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام بل هو أكثرهم على الإطلاق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
قال الإمام النسائي رحمه الله باب التعوذ في الصلاة. وقال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن فروة بن نوفل قال قلت لعائشة حدثيني بشيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به في صلاته. فقالت نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد يقول النسائي رحمه الله التعوذ في الصلاة أي الاتيان بذكر فيه الاستعاذة بالله عز وجل. وقد أورد النسائي في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت أنه قال لها
فروة بن نوفل
حدثيني
حدثيني بشيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به في صلاته.
حدثيني بشيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به في صلاته. فقالت نعم، كان يقول في صلاته: أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. وهذا دعاء عظيم من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، فإن فيه التعوذ من شر ما عمل الإنسان، أي ما حصل منه من أمور سيئة عملها وهو لا ينبغي له أن يعملها، لا ينبغي له أن يعملها. ومن شر ما لم يعمل، يعني من الأمور التي طلب منه أن يعملها وهو لم يعملها، أي ما فعل من السيئات وما ترك من الحسنات، ما فعل من الأمور التي لا يجوز فعلها وما لم يفعله من الأمور التي يطلب فعلها. هذا دعاء عظيم شامل من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، ومن الأدعية الجامعة التي تشمل كل إخلال فيما يتعلق بارتكاب المحظورات وفيما يتعلق بعدم القيام بفعل ما هو واجب ومطلوب، لأن الإنسان مطلوب منه أن يعمل كل ما هو خير وأن ينتهي وأن يبتعد عن كل ما هو شر. فإذا استعاذ الإنسان من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل، معناه أنه استعاذ من فعله لأمور منكرة هي من قبيل السيئات ولما حصل منه من الإخلال والتقصير في أمور مطلوبة منه هي فعله للحسنات التي حصل منه الإخلال والتقصير فيها. فهو دعاء عظيم من جوامع الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. وأدعية الرسول عليه الصلاة والسلام جوامع، ولهذا فإن المسلم عليه أن يحرص على معرفة الأدعية التي جاءت عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، سواء كان مما يدعى به في الصلاة أو في غير الصلاة، لأن الأخذ بالأدعية النبوية فيه العصمة وفيه السلامة، لأنها كلام الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأما الأدعية التي يأتي بها الإنسان من نفسه وليست مأثورة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنها تحتمل أن تكون سليمة ويحتمل أن تكون محتملة على خطأ ومخالفات ووقوع في أمور محذورة، ولكن العصمة والسلامة بلا شك إنما هي بما أثر عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأدعية الرسول عليه الصلاة والسلام كما أن السلامة فيها محققة، لأنها كلام الذي لا ينطق عن الهوى ولأنها كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم، فأيضا هي جوامع، بالإضافة إلى كون فيها السلامة أيضا هي جوامع مشتملة على معاني واسعة، مع أن ألفاظها قليلة فهي قليلة المبنى واسعة المعنى. وهذا هو معنى كون كلمه عليه الصلاة والسلام جوامع، وكون الأدعية التي يدعو بها هي من الجوامع. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم هو ابن مخلد المشهور بابن راهوية الحنظلي، وثقة ثبت مجتهد، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهي من أعلى صيغ التعديل وأرفعها، وهو محدث فقيه، إمام مشهور، إمام في الفقه وإمام في الحديث، وقد وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا من ماجه، فإنه لم يخرج له شيئا.
قال حدثنا جرير.
قال حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد الضبي والكوفي، وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن منصور
بن المعتمر الكوفي، وهو ثقة حديثه أيضا عند أصحاب الكتب الستة، وهو من أقران الأعمش. منصور بن المعتمر الكوفي من أقران الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي.
عن هلال بن يساف
وهو ثقة أخرج حديثه
البخاري تعليقا ومسلم
وأصحاب السنن الأربعة. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.
عن فروة بن نوفل
وقد اختلف في صحبته، وقيل إن الصحبة إنما هي لأبيه، وحديثه
عند مسلم والأربعة
أخرجه مسلم وأصحاب السنن الأربعة وحديثه أخرجه مسلم وأصحاب السنن الأربعة هكذا؟
في التقرير الترمذي ما في، لكن نص عليه التهذيب.
نص عليه التهذيب؟
تهذيب
الكمال؟
إي نعم.
أخرجه مسلم وأصحاب السنن الأربعة.
عن عائشة
أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق التي هي ذات المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، والتي هي من أوعية السنة، والتي حفظت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سيما الأحاديث المتعلقة في البيوت، والتي لا يطلع عليها إلا أهل البيت، والتي لا يطلع عليها إلا أمهات المؤمنين مع رسول الله عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالأمور الخاصة التي لا يطلع عليها إلا أمهات المؤمنين، فإنها حفظت الشيء الكثير وروت الشيء الكثير عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بأمور البيت وفي غيرها، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من أصحابه الكرام، وهم ستة رجال وامرأة واحدة هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وقد قال السيوطي في هؤلاء السبعة في ألفيته، والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي، وزوجة النبي المراد بها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق أنزل الله عز وجل في براءتها مما رميت به من الإفك آيات تتلى في كتاب الله عز وجل في أوائل سورة النور، فمن رماها بالإفك فإنه يعتبر مكذب للقرآن ويعتبر كافرا ليس من المسلمين، لأن من قال إنها واقعة في الإفك الذي رميت به وقد برأها الله عز وجل وأنزل براءتها في كتابه الكريم فإنه يكون مكذبا بهذه الآيات التي أنزلها الله على رسوله الكريم، وفيها براءة لأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وكان من نبلها وفضلها رضي الله تعالى عنها أنها مع إنزال الآيات في براءتها، وفي ذلك إظهار لفضلها، كانت تتواضع لله عز وجل، وكانت تقول: وكنت أتمنى أن يرى النبي عليه الصلاة والسلام في منامه رؤيا يبرئني الله بها. ومن المعلوم أن الرؤيا رؤيا الأنبياء وحي، فهي تريد أن يحصل وحي في براءتها عن طريق الرؤيا، وكانت تستهون نفسها وتقول: ولا شأني في نفسي أهون من أن ينزل الله فيه آيات تتلى، ولا شأني في نفسي أهون من أن ينزل الله تعالى فيه آيات تتلى. فهؤلاء هم أولياء الله حقا الذين جمعوا بين الكمال والتواضع لله عز وجل، أحسنوا لله وقاموا بما هو مطلوب منهم، ورفع الله شأنهم وأعلى ذكرهم، ومع ذلك يحصل التواضع منهم لله عز وجل، كما وقد قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من تواضع لله رفعه الله، من تواضع لله رفعه الله. فهي تقول: ولا شأني في نفسي أهون من أن ينزل الله تعالى في آيات تتلى. وهذا من تواضعها ومن فضلها ونبلها رضي الله تعالى عنها وأرضاها.
قال نوع آخر: وقال أخبرنا محمد بن بشار عن محمد قال حدثنا شعبة عن أشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر فقال: نعم، عذاب القبر حق، قالت عائشة: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة بعد إلا تعوذ من عذاب القبر.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي نوع آخر أي من التعوذ في الصلاة، نوع آخر من التعوذ في الصلاة، وأورد فيه حديث عائشة رضي الله عنها وأنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر فقال: نعم عذاب القبر حق. قال: نعم عذاب القبر حق. وقالت: فما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد إلا تعوذ بالله من عذاب القبر. فهذا الحديث يدلنا على أن على التعوذ بالله من عذاب القبر، وأنه يتعوذ فيه بالصلاة. ومن المعلوم أن التعوذ في الصلاة والذكر والدعاء في الصلاة إنما يكون في موضعين: في السجود وفي التشهد الأخير قبل السلام. هذان هما الموضعان اللذان يكثر فيهما الدعاء ويؤتى فيهما بالدعاء، ويتخير الإنسان فيه من الدعاء ما شاء. وقد جاء في الحديث بالنسبة للسجود: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. وجاء في الحديث الذي مر: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه ما شاء أعجبه إليه فيدعو به. يعني معناه أنه يدعو الإنسان في التشهد الأخير قبل السلام، ويدعو أيضا في السجود، فيستعيذ بالله عز وجل في صلاته سواء كان ذلك في السجود أو في التشهد قبل السلام، لأن السجود طلب أو أرشد فيه النبي عليه الصلاة والسلام إلى الإكثار من الدعاء، وكذلك أيضا التشهد الأخير جاء ما يدل على الدعاء فيه، وأن الإنسان يتخير من الدعاء أعجبه إليه. وسؤال أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن عذاب القبر يدلنا على ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم من الحرص على معرفة الأحكام ومعرفة أمور الدين أصوله وفروعه، فكانوا يسألون عن الأصول والفروع، وهذا من السؤال عن أصول الدين، لأن هذا من الأمور العقدية، وهو من الإيمان بالغيب الذي لا يعرف العلم به إلا عن طريق الوحي، وهو من جملة الأخبار التي يخبر بها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام عن أمور مستقبلة. ومن المعلوم أن من مقتضيات أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطاع في كل ما يأمر به، وأن ينتهى عن كل ما ينهى عنه، وأن يصدق في كل ما يخبر به، وأن لا يعبد الله إلا طبقا لشريعته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فإن هذا الذي هو الإيمان بعذاب القبر والتصديق بعذاب القبر، هذا من التصديق بأخباره عليه الصلاة والسلام، ومن الإيمان بالغيب الذي امتدح الله أهله وأثنى عليهم في أول سورة البقرة، حيث قال: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فهذا من الغيب الذي يجب الإيمان به. وقد جاءت الأحاديث الكثيرة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه في عذاب القبر وإثباته، بل جاء القرآن الكريم في إثبات ذلك في قول الله عز وجل في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فإن هذه الآية تدل على عذاب القبر، وأن آل فرعون يعذبون في قبورهم حتى تقوم الساعة، وإذا قامت الساعة ينتقلون من عذاب شديد إلى عذاب أشد. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقد جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد وغيره من حديث البراء بن عازب، الحديث الطويل في عذاب القبر، وفي آخره أن المؤمن يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها، والكافر يفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها. فهذا فيه بيان إثبات عذاب القبر، وهو ثابت في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، واستعاذة النبي عليه الصلاة والسلام منه والإرشاد إلى التعوذ منه، وبيان أن عذاب القبر حق، بيان أن عذاب القبر حق يدل على إثباته وأنه يجب التصديق به. ومن كان أهلا لأن يعذب في قبره فإنه يصل إليه عذاب القبر، وإن لم ندرك كيفية وصوله، لأن هذا من الأمور الغيبية التي يجب التصديق بها، ولا يكون الإيمان مبنيا على المشاهدة والمعاينة، بل الإنسان يؤمن بالخبر إذا جاء عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وإن لم يعرف الكنه والكيفية. لأن عذاب القبر ونعيم القبر ليس من جنس ما يعقل في الدنيا ويشاهد في الحياة الدنيا، فقد يفتح القبر وقد تفتح القبور ولا يوجد فيها لا جنة ولا نار، لكن لا يمنع وجود الجنة والنار، لكن الإنسان لم يطلعه الله عز وجل على ذلك، لم يطلع الله عز وجل البشر على ذلك، وقد أطلع نبيه عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث: لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع، لولا أن لا تدافنوا، الحديث في صحيح مسلم: لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. وقد أخفاه الله على الناس بحكمة، وهي أن يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب، لأنه لو كشف للناس ما يجري في القبور ما يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب، لكن صار ذلك خفية. ولهذا لما كانت الحيوانات غير مكلفة كانت تسمع كما جاء في الحديث، أنه يعني يحصل منه عندما يعذب في قبره وعندما يصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنس والجن، ولو سمع الإنسان لصعق. الله سبحانه وتعالى أطلع البهائم على ذلك ومنع ولم يطلع الإنس والجن على ذلك لأنهم مكلفون، فكان في عدم إطلاعهم التمييز بين من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب، من يصدق بالأخبار ومن يكذب بالأخبار، ولا يؤمن إلا بالمشاهدة والمعاينة. فعذاب القبر حق، ومن كان أهلا لعذاب القبر فعذاب القبر يصل إليه سواء قبر أو لم يقبر، وسواء أحرق وذر في الهواء أو أكلت في الحيتان أو أكلت في السباع، الله عز وجل قادر على أن يوصل إلى جسد الإنسان العذاب على الكيفية التي يعلمها سبحانه وتعالى. ولو فتح عذاب القبر، لو فتح القبر ما يرى الإنسان جنة ولا نار، لكن هذا لا يمنع ولا يجعل الإنسان لا يؤمن، بل يؤمن، لأن أمور الآخرة ليست من جنس أمور الدنيا، ليست من جنس ما يشاهد الناس في الدنيا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما عرض عليه الجنة والنار وهو يصلي بالناس الكسوف، هو رآها ورأى عناقيد العنب ومد يده ليتناول منها، والصحابة وراءه يرونه، يرون اليد الممدودة ولا يرون الذي مدت إليه. أطلع نبيه ولم يطلع الصحابة، وكلهم في مكان واحد. الرسول صلى الله عليه وسلم رأى الجنة التي عرضت عليه ورأى النار التي عرضت عليه، والصحابة ما رأوا هذا الذي رأه الرسول صلى الله عليه وسلم، بل رأوا يده ممدودة كأنه يتناول شيئا، وسألوه بعد ذلك فقال إنه رأى الجنة عرضت عليه ورأى عناقيد العنب متدلية، فأراد أن يأخذ منها عنقودا، قال: ثم تركت، ولو أخذت منه لأكلت ما بقيت الدنيا، لو أخذ عنقودا لأكل الناس منه إلى نهاية الدنيا. هذا نعيم الآخرة، لكن الله عز وجل شاء أن لا يكون نعيم الآخرة في الدنيا، بل يكون في الآخرة، بل يكون في الآخرة. وهذا العنقود لو أخذ منه النبي صلى الله عليه وسلم لأكل الناس منه إلى نهاية الدنيا، هذا هو نعيم الآخرة. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى العناقيد ورأى الجنة ورأى النار، والصحابة وراهم ما رأوه، وهو عليه الصلاة والسلام أطلعه الله على ما يجري في القبور من حيث أنه يسمع العذاب، وهم لم يطلعهم على ذلك، حيث قال: لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. فحديث عذاب القبر كثيرة متواترة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ويجب الإيمان بها، ولا يتوقف الإيمان على المشاهدة والمعاينة، وأن الإنسان يقول لو فتحنا القبر ما وجدنا نعيم ولا وجدنا جنة ولا نار, والذي أكلت السباع كيف يصل إليه العذاب, والذي أكلت الحيتان كيف يصل إليه العذاب. الله عز وجل يقول قد علمنا ما تنقص الأرض منهم, قد علمنا ما تنقص الأرض منهم, ويعيد الأجداد من تلك الذرات التي اختلطت بالتراب. والذي يعاد يوم القيامة هو الجسد الذي كان في الدنيا, مو جسد جديد. الذي يعاد عند البعث هو الجسد الذي كان في الدنيا, لأنه هو الذي أحسن وأساء فينعم ويعذب. ما يوجد جسم جديد ينعم ويعذب وما حصل منه إساءة, وإنما الذي يعذب هو نفس الجسد الذي حصل منه إساءة. وقد بيّن الله ذلك في كتاب العزيز, اليوم نختم على أفواههم وتكلمون أيديهم وتشهد أرجلهم. الأيدي تشهد والأرجل تشهد, إذا الأيدي تشهد الأيدي في الدنيا والأرجل الأرجل في الدنيا, الأرجل التي مشت إلى المعصية والأيدي التي فعلت المعصية. فالبعث يكون للأجساد التي كانت في الدنيا, والعذاب يكون على الأجساد التي كانت في الدنيا, والنعيم يكون على الأجساد لأنها هي التي أحسنت وهي التي أساءت. والإحسان يكون على الجسد الذي أحسن والروح التي أحسنت, والعذاب يكون على الروح التي أحسنت والجسد الذي أحسن, لأن العمل سواء كان خيرا أو شرا بمجموع الروح والجسد, ليس من الروح وحدها ولا من الجسد وحده, ليس من الروح وحدها ولا من. ولهذا ينعم, تنعم الروح والجسد ويعذب الروح والجسد, ويعذب الروح والجسد, والعذاب يصل إلى من يستحقه سواء قبر أو لم يقبر, أكلت السباع أو أكلت الحيتان أو أحرق وزر في الهوى. الله عز وجل يوصل إلى العذاب, من يوصل العذاب إلى من يستحق العذاب. ثم من الأمور التي يمكن أن نتبينها في الدنيا, وهي مشاهدة معاينة حاصلة بالنسبة للإنسان في الأمور الدنيا, وهي توضح يعني أن عذاب القبر يمكن أن ينعم المنعم ويعذب المعذب, وقد يكونان في قبر واحد, هذا في نعيم وهذا في جحيم, وهذا ما يصل إليه نعيم هذا وهذا ما يصل إليه جحيم هذا. العذاب ما يصل إلى المنعم والنعيم ما يصل للمعذب, وهم في قبر واحد مدفونين مع بعض. والله تعالى على كل شيء قدير. في الدنيا شيء يوضح هذا, وهو ما يجري في النوم, ينام الاثنان أو شخصان في غرفة واحدة, بل يكونان في لحاف واحد, الزوج والزوجة ينامان في لحاف واحد, ثم كل واحد منهم يقوم من نومه, واحد منهم منعم واحد معذب. واحد منهم رأى أنه يأكل من الفواكه ويتمتع بالنعيم, ثم يقوم ولعابه يسيل, يقوم ولعابه يسيل, يعني مسرور بالشيء الذي حصل له في هذا النوم. والثاني بجواره يرى أن السباع تلاحقه والحيات تنهشه والعقارب تلسعه, ثم يقوم وهو في ذعر وفي خوف وريقه ناشف من شدة ما حصل له في النوم من يعني هذا الأمر الذي حصل للروح. يعني ومن المعلوم أن إذا كان هذا حصل في الدنيا, مع أن هذا بجوار هذا وهذا ما درى عن نعيم هذا وما درى هذا ما درى عن في الآخرة من باب أولى, هذا يبين لنا أمور الآخرة. والإنسان يجب عليه أن يصدق بكل ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام, وبذلك يكون محققا شهادة أن محمد رسول الله. أما إذا لم يصدق بأخبار الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه لم يكن محققا لمعنى أشهد أن محمد رسول الله, لأن أشهد أن محمد رسول الله تعني أن يصدق في كل ما يخبره به, أن يصدق في كل ما يخبره به, وأن ينتهى عن كل ما ينهى عنه, وأن يفعل كل ما يأمر به, وأن لا يعبد الله إلا طبقا لشريعته, لا يعبد بالبدع والمنكرات والمحدثات والخرافات والأمور التي ما أنزل الله بها من سلطان, وإنما يكون الإنسان عمله مبنيا على أساس متين ومتوفر فيه شرطان, هما إخلاص العمل لله وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فيكون العمل خالصا لوجهه سبحانه وتعالى, ومطابقا لسنة نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، لا يكون مبتدعا محدثا من محدثات الأمور التي حذر منها رسول الله عليه الصلاة والسلام، حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل بدعة ضلالة. ثم أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، وقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالمسلم يحقق مقتضى أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيصدق الأخبار ويمتثل الأوامر ويجتنب النواهي، وتكون عبادته طبقا لما شرعه رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم هذا وقبل حق
نعم
هذا وقبل حق أشفاده. ثم قالت:
فما
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة بعد إلا تعوذ بالله من عذاب القبر. وقولها فما رأيت رسول الله تعوذ صلى صلاة، يعني إما أن تكون إما أنه شرع يعني له التعوذ يعني من ذلك الوقت، أو أنه كان موجودا من قبل ولكنها ما فطنت له ولا تنبهت إلا بعد ما سألت هذا السؤال وأجاب بهذا الجواب. يعني يحتمل هذا ويحتمل هذا، يحتمل أن يكون التعوذ بالله من عذاب القبر موجود في صلواته من قبل وما كانت فطنت لذلك، وإنما فطنت لما سألت وأجابها هذا الجواب، ويحتمل أنه إنما كان أوحي إليه أن يتعوذ في الصلاة في ذلك الوقت الذي حصل سؤالها فيه سؤالها إياه، وأجابها بأن عذاب القبر حق وأنه كان يتعوذ في صلاته من عذاب القبر. أما إسناد الحديث فيقول النسائي:
أخبرنا محمد بن بشار.
أخبرنا محمد بن بشار، أخبرنا محمد بن بشار هو الملقب بن دار البصري، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، روى عنه مباشرة وبدون واسطة عن محمد، ومحمد هنا غير منسوب، يروي عنه محمد بن بشار ويروي هو عن شعبة. وإذا جاء محمد غير منسوب يروي عنه محمد بن بشار ويروي عن شعبة، فالمراد به محمد بن جعفر الملقب غندر، محمد بن جعفر الملقب غندر، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن شعبة وابن الحجاج الواسطي ثم البصري، وهو ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهي من أعلى صيغ التعديل وأرفعها. وحديث شعبة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أشعث،
عن أشعث ابن أبي الشعثاء، عن أشعث ابن أبي الشعثاء المحاربي الكوفي، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، يروي عن أبيه أبو الشعثاء وهو أسود، وهو سليم بن أسود، وهو سليم بن أسود المحاربي الكوفي، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن مسروق،
عن مسروق بن الأجدع الهمداني الكوفي، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن عائشة،
عن عائشة وقد مر ذكرها في الإسناد الذي قبل هذا.
قال: أخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثني أبي عن شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف.
ثم ورد النسائي حديث
عائشة
رضي الله تعالى عنها وأرضاها
أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ بالله في الصلاة،
كان يدعو في الصلاة اللهم أني
كان يدعو في الصلاة يقول اللهم أني أعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والمات.
اللهم أني أعوذ بك من المأثم والمغرم.
اللهم أني أعوذ بك من المأثم والمغرم. اللهم أني أعوذ بك من المأثم والمغرم. يعني هذا حديث من الأحاديث المشتملة على تعوذ النبي عليه الصلاة والسلام عن يعني تعوذه بالله عز وجل من أمور متعددة، من عذاب القبر.
نعم.
من عذاب القبر، وقد وهو الذي مر في الإسناد في الحديث الذي قبل هذا عن عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها، ومن فتنة المسيح الدجال. المسيح الدجال هو الرجل الذي يخرج في آخر الزمان ويحصل على يديه أمور عجيبة وأمور غريبة تجعل الناس يخدعون فيه ويفتنون فيه فيتبعونه، والذي يوفقه الله عز وجل يعصمه الله عز وجل من الدجال وفتنته. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى الاستعاذة بالله من فتنة المسيح الدجال. والمسيح الدجال هو الرجل الذي تواترت بذكره الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنه يخرج في آخر الزمان، وأنه يطوف البلاد، وأنه يدخلها إلا مكة والمدينة، فإن الملائكة تحرسها وتمنعه من دخولها، ولكنه يقيم في أطرافها وفي خارجها، فترجف المدينة ثلاث رجفات يخرج إليه كل كافر وكافرة وكل منافق ومنافقة، يخرج إليه كل كافر وكافرة ومنافق ومنافقة يخرجون إليه ويلحقون به، وإن كانوا ليسوا عنده، ولكن هذه الرجفة الرجفات الثلاث تجعل هؤلاء الذين هم من أتباعه يلحقون به ويخرجون. والأحاديث متواترة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي كثيرة جدا في الصحيحين وفي غيرها من كتب السنة. وكذلك أيضا يحصل على يديه أمور، يأتي بجنة ونار، ويفتن الناس يعني بما يحصل على يديه وبما معه من تلك الخوارق التي يفتتن بها الناس، وهي فتنة يفتن الله عز وجل بها من شاء من عباده الموجودين في ذلك الوقت، الموجودين في ذلك الوقت الذي هو خروجه. ثم بعد ذلك ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام من السماء، ويأتي ويصلي في المسجد الأقصى، ثم يخرج ويلحق به بباب لد من أرض فلسطين، فيقتله بيده ويري الناس دمه بحربته. وعند ذلك ينتهي هذا الرجل الذي هو صاحب هذه الفتنة التي جاءت الأحاديث المتواترة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بالتعوذ بالله منها، التعوذ بالله من فتنته، لأنه يأتي بأمور عجيبة يعني تذهل الناس، ومن لم يوفقه الله عز وجل فإنه يخدع ويغتر بما يحصل على يديه وبما يجري وبما يرى معه من الأمور التي هي من خوارق العادات. تحصل ابتلاء وامتحان لمن شاء الله عز وجل من عباده. ولهذا جاءت الأحاديث وأنه ليس هناك فتنة أعظم من فتنة المسيح الدجال. فالإيمان بهذا الخبر أو الخبر المتواتر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من وجود الدجال وخروجه في آخر الزمان وما يحصل على يديه، هذا من الإيمان بالغيب التي يجب التصديق بها، وأنه لا بد وأن يوجد هذا الشخص، ولا بد وأن يخرج على الناس في ذلك الوقت الذي شاء الله تعالى أن يخرج، ثم يحصل منه ما أخبر به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ويفتتن به من يفتتن، ويعصم الله منه من يعصم من عباده الذين سلمهم من الافتتان به. ومن فتنة المحيا والممات، وهذا أيضا دعاء عام، وهذا عموم بعد خصوص، عموم أو تعميم بعد تخصيص، لأن فتنة المسيح الدجال هي من فتنة المحيا، لكن
هذا الدعاء يشمل التعوذ من سائر الفتن ويدخل فيها فتنة المسيح الدجال، فيكون ذكرها بعد ذكر المسيح الدجال من ذكر العام بعد الخاص، من ذكر العام بعد الخاص، لأن هذه من فتن الحياة التي هي فتنة المسيح الدجال، لكنها عام يعني تشمل الفتن التي تحصل في الحياة كلها تشملها فتنة الحياة. وفتنة الممات أيضا منها ما يجري في القبر من السؤال والعذاب وما إلى ذلك، كل هذا أيضا من فتنة الممات. ففيه أدعية خاصة في الحياة وفي الموت، ودعاء عام يشمل ما يجري في الحياة من الفتن وما يجري في الموت وبعد الموت من الافتتان. وأعوذ بك من المأثم والمغرم. المأثم هو الوقوع في الإثم أو الأعمال التي تؤدي إلى الإثم، وأما المغرم ففسر بأنه الذنوب والمعاصي، ولكن الحديث أو ما جاء في الحديث من تفسيره بأن المراد به الدين والغرم الذي يتحمله الإنسان ويبتلى به الإنسان من الديون التي يتحملها، آخر الحديث يدل ويفسر المراد بهذا المغرم، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل له ما أكثر ما تتعوذ من المغرمي قال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد وأخلف، وعد فأخلف، يعني يترتب على هذه الأمور الغير الطيبة، وهي حصول الكذب في الحديث وحصول إخلاف الوعد، وحصول إخلاف الوعد، يعني هذا من أضرار ومن الأمور التي تترتب على المغرم وعلى تحمل الديون. ولهذا هذا فيه تنفير من الوقوع في الدين، لكن الدين الذي يكون ليس هناك أمر يقتضيه وليس هناك ضرورة تلجئ إليه. وأما إذا كان الإنسان يستدين وعنده وفاء أو عنده قدرة على وفاء في المستقبل، ويعلم أن أمام شيء سيأتيه في وقت، يعني في وقت لاحق وفي وقت المستقبل، فيستدين لأنه ما عنده شيء في الوقت الحاضر ولكنه سيأتيه بعد كذا من الأشهر مال في مقابل كذا أو ما إلى ذلك مما يعلمه مما سيصل إليه في المستقبل، لا بأس بذلك ولا مانع منه. لكن كون الإنسان يستدين ويحمل نفسه أشياء لأمور ليس هناك داعي إليها وليس هناك حاجة إليها، فإن هذا يحمل نفسه حقوق الناس، ويترتب على ذلك مثل هذه المفاسد التي أرشد إليها الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وهي الكذب في الحديث وإخلاف الوعد. فهذه من الأدعية الجامعة التي هي من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا عمرو بن عثمان،
نعم
أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي، وهو صدوق أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه، أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه، يروي عن أبيه عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي، وهو ثقة أخرج له أيضا أبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن شعيب
وهو ابن أبي حمزة، شعيب بن أبي حمزة الحمصي، وهو ثقة ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن الزهري
وهو محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن الحارث محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله ابن الحارث ابن زهرة بن كلاب، ينتهي نسبه إلى جده زهرة بن كلاب، يلتقي نسبه مع نسب الرسول عليه الصلاة والسلام بجد النبي صلى الله عليه وسلم كلاب، لأن قصي بن كلاب أخو زهرة بن كلاب، فيلتقي نسبه مع نسب النبي عليه الصلاة والسلام بكلاب بن مرة جد النبي عليه الصلاة والسلام, ولهذا ينسب ويقال له الزهري نسبة إلى جده زهرة من كلاب جده الذي هو الزهري نسبة إلى جده ذاك الأعلى يعني في النسب, وينسب أيضا إلى جده شهاب فيقال ابن شهاب مشهور بهاتين النسبتين, وقال له الزهري نسبة إلى زهرة من كلاب, ويقال ابن شهاب نسبة إلى جده شهاب, والمراد بجده يعني ليس جده هو لأنه يعتبر جد جده لأنه محمد بن مسلم ابن
عبيد الله
محمد بن مسلم ابن عبيد الله
ابن عبد الله
ابن شهاب, فهو جد جده لأن جده عبيد الله وعبيد الله جده شهاب, فهو ينسب إلى جد من أجداده يقال له ابن شهاب ويقال له الزهري, وهو إمام جليل ثقة محدث فقيه مكثر من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو الذي أسند إليه الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه جمع السنة وتدوينها, وقال فيه السيوطي في الألفية أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر, والمراد بالتدوين التدوين بتكليف من السلطان, وإلا فإن التدوين في أمور في أعمال فردية وجهود خاصة من غير تكليف من السلطان موجود في زمن الصحابة وموجود في زمن التابعين, وعبد الله بن عمر كما جاء في الحديث عن جاء في الأثر عن أبي هريرة أنه كان يكتب ولا أكتب, يعني ما أنه كان يكتبون السنة ويكتبونها, لكن الذي حصل من عمر من الزهري هو الجامع بتكليف من ولي الأمر تكليف من السلطان, وحديث الزهري عند أصحاب كتب الستة وهو من صغار التابعين الذين أدركوا صغار الصحابة
قال أخبرنا عروة بن الزبير
بن العوام وهو ثقة فقيه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة, وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة المشهورين في عصر التابعين, وهم عروة بن الزبير بن العوام وسعيد بن المسيب وخارجه بن زيد بن ثابت وعبيد الله بن عبد الله بن عثمة بن مسعود وسليمان بن يسار والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق, هؤلاء ستة, والسابع فيه ثلاث أقوال, قيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف, وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام, وقيل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب, هؤلاء سبعة اشتهروا بهذا اللقب وهو لقب الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين, فإذا جاء مثل المسائل يقولون قال بها الفقهاء السبعة ولا يسمونهم اكتفاء بهذا اللقب الذي يشملهم, وهؤلاء هم المعنيون بهذا اللقب, وعروة بن الزبير الذي معنا في هذا الإسناد هو واحد من فقهاء المدينة السبعة, يروي عن خالته عائشة أم المؤمنين لأن أمه أسماء بنت أبي بكر, وخالته عائشة بنت أبي بكر رضي الله تعالى عن الجميع, فهو يروي عن خالته عائشة, وعائشة مر ذكرها في الأسانيد الماضية.
قال أخبرني محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي عن المعافى عن الأوزاعي حا قال وأخبرنا علي بن خشرم عن عيسى بن يونس واللفظ له عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن محمد بن أبي عائشة قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم فليتعوذ بالله من أربع, من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال, ثم يدعو لنفسه بما بدا له.
ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا تشهد أحدكم فليدعو بأربع فليتعوذ بالله من أربع, فيقول
من عذاب جهنم
وعذاب ومن وعذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال, ثم ليدعو لنفسه بما شاء,
بما بدا له ثم يدعو لنفسه بما بدا له. هذا الحديث مشتمل على التعوذ من هذه الأمور الأربعة: من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، ومن عذاب جهنم. هذه الأربع أرشد النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بأنه يتعوذ بالله منها بعد التشهد، يعني في آخر الصلاة، في التشهد الأخير، بعد التشهد الأخير، بعد التشهد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وقبل السلام. والحديث فيه الأمر بالتعوذ بالله منها، وقد حمله بعض الفقهاء على الوجوب، ومن وجمهورهم حملوه على الاستحباب، وكونه جاء فيه الأمر حتى ولو لم يقل بالوجوب، فإن إرشاد النبي عليه الصلاة والسلام إلى التعوذ بالله من هذه الأربع، وكون البعض قال بالوجوب، هذا يجعل المسلم يهتم بها ويحرص عليها، أي الاستعاذة بالله عز وجل منها، أي هذه الأربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. وإسناد الحديث يقول النسائي:
أخبرني محمد بن عبد الله بن عمار
الموصلي، وهو ثقة حافظ، أخرج حديثه النسائي، يروي عن المعافى بن عمران. المعافى هو بن عمران الموصلي، وهو ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي. البخاري وأبو داود والنسائي.
عن الأوزاعي،
وهو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، أبو عمرو، فقيه أهل الشام، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو ممن وافقت كنيته اسم أبيه، فأبوه عمرو وكنيته أبو عمرو. وهذا من أنواع علوم الحديث التي مرت بنا في المصطلح، وفائدة معرفتها ألا يظن التصحيح فيما لو ذكر بلقبه بدل نسبته، لو ذكر بكنيته بدل نسبته، فإن من لا يعرف يظن أنه أن فيه تصحيح، مع أنه لا تصحيح. فإذا قيل عبد الرحمن أبو عمرو أو قيل عبد الرحمن بن عمرو، النتيجة واحدة: هو عبد الرحمن أبو عمرو وهو عبد الرحمن بن عمرو، فلا تصحيف بين كلمة ابن وأبي، بل هو أبو عمرو وهو ابن عمرو، فسواء قيل فيه عبد الرحمن أبو عمرو الأوزاعي أو قيل عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، النتيجة واحدة، شخص واحد، ولا تصحيف بين ابن وأبي، بل هو أبو عمرو وهو ابن عمرو. ويروي عمن؟
قال حول الاسناد، قال واخبرنا،
ثم حول الاسناد، قال حاء، وهذه حاء التحويل، وهي التحول من اسناد الى اسناد، اي انه يمشي في الاسناد ثم ياتي بكلمه حاء، ثم يرجع من جديد وياتي باسناد اخر حتى يتلاقى الاسنادان الاول والثاني، ثم يستمر الى النهايه، فيكون الاسناد جاء من طريقين يلتقيان عند شخص معين، ثم يتوحد الطريق، بدل ما كان طريقين يتحد الطريق بعد ذلك حتى يصل إلى منتهاه، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا حول الإسناد إلى إسناد آخر، فقال أخبرنا علي بن خشرم شيخ آخر من مشايخه، وهو علي بن خشرم المروزي، وهو ثقة خرج حديثه مسلم والترمذي والنسائي، مسلم والترمذي والنسائي. وذكر وعلي بن خشرم هذا من المعمرين، وقد ذكر في ترجمته أنه قال: صمت 88 رمضانا، يعني معناه صام 88 سنة، يعني معناه أنه من حين سواء كان قد احتلم أو لم يحتلم، يعني لأن الصيام يوجد قبل الاحتلام، لكنه صام هذه السنين، وهي 88 سنة وهو يصوم، 88 سنة وهو يصوم، يعني معناه انه من المعمرين.
عن عيسى بن يونس.
عن عيسى بن يونس بن ابي اسحاق السبيعي. عيسى بن يونس ابن ابي اسحاق السبيعي وهو ثقة مأمون اخرج حديثه واصحاب الكتب الستة.
قال واللفظ له.
قال واللفظ له اي للشيخ الثاني. يعني الاسناد الثاني يعني ذكر اسنادين. فهو ذكر الذي اللفظ بالنسبة للاسناد الاول الاسناد الثاني وليس الاسناد الاول. بعدين من يلتقي عنده؟
يلتقي يعني عند الاوزاعي المعافى.
نعم عند الاوزاعي. يعني التقيا عند الأوزاعي. أيوة.
قال عن الأوزاعي أن حسان بن عطية.
الأوزاعي يقول أخبرنا حسان بن عطية. وحسان بن عطية ثقة أخرج له
الجماعة.
أخرج له أصحاب الكتب الستة.
ثقة فقيه عابد.
ثقة فقيه عابد أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن محمد بن أبي عائشة.
عن محمد بن أبي عائشة. محمد ابن ذي عائشة وقيل ان ابوه عبد الرحمن وهو حجازي ثقة
ليس به بأس.
حجازي ليس به بأس وليس به بأس مثل صدوق يعني في اصطلاح الحافظ بن حجر كما في التقريب في اوله لا بأس به وليس به بأس هي بمنزل الصدوق. وقد ذكرت ان بعض المحدثين وهو يحيى بن معين يطلق لا بأس به بمعنى ثقة يعني لأن لا بأس به عند ابن معين توثيق تعادل كلمة ثقة عند غيره وهذا اصطلاح. وكما يقولون إذا فهم الاصطلاح فلا مشاحة في الاصطلاح. وحديثه أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم
وابو داود والنسائي وابن ماجه.
أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه. ما خرجه البخاري في الصحيح ولا الترمذي.
نعم.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام بل هو أكثرهم على الإطلاق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.